الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو اللقاء 89 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه بكتاب الرهون بعد أن أنهينا كتاب القسمة. تفضل الشيخ عبد العزيز بالقراءة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الرهون. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والنظر في هذا الكتاب في الأركان وفي الشروط وفي الأحكام. والأركان هي النظر في الراهن والمرهون والمرتهن، والشيء الذي فيه الرهن، وصفة عقد الرهن. الركن الأول: فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد والوصي. من أهل السداد والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه، لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سدادا ودعت إليه الضرورة عند مالك. وقال الشافعي: يرهن لمصلحة ظاهرة، ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك.
الوصي البحث فيه هل الوصي لا يتصرف إلا لمصلحة، فهل يعتبر أن تكون المصلحة ظاهرة، أو يكفي أن يكون قد رأى المصلحة في ذلك ولو لم تكن المصلحة ظاهرة لغيره؟ هذا هو مراد الفقهاء بهذه المسألة. نعم. ويرهن.
وقال الشافعي: يرهن لمصلحة ظاهرة، ويرهن المكاتب.
مسألة جديدة.
ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك،
يعني المأذون له في التصرف من المماليك.
قال سحنون: فإن ارتهن في مال أسلفه لم يجوز. وبه قال الشافعي، واتفق مالك وشافعي على أن المفلس لا يجوز رهنه، وقال أبو حنيفة يجوز. واختلف قول مالك في الذي أحاط الدين بماله، هل يجوز رهنه؟ أعني هل يلزم أم لا يلزم؟ فالمشهور عنه أنه يجوز، أعني قبل أن يفلس. والخلاف آيل إلى هل المفلس محجور عليه أم لا. وكل من صح أن يكون راهنا صح أن يكون مرتهنا. الركن الثاني وهو الرهن. وقالت الشافعية: يصح بثلاثة شروط. الأول أن يكون عينا، فإنه لا يجوز أن يرهن الدين. الثاني ألا يمتنع إثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف. ومالك يجوز رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن. والخلاف مبني على البيع. الثالث أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل. ويجوز عند مالك أن يرتهن ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان، كالزرع والثمر لم يبدو صلاحه، ولا يباع عنده في أداء الدين إلا إذا بدا صلاحه وإن حل أجل الدين. وعن الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبدو صلاحه ويباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع. قال أبو حامد: والأصح جوازه. ويجوز عند مالك رهن ما لم يتعين كالدنانير والدراهم إذا طبع عليها. وليس من شرط الرهن أن يكون ملكا للراهن لا عند مالك ولا عند الشافعي، بل قد يجوز عندهما أن يكون مستعارا.
إذا ما شاء الخلاف في مثل هذه المسائل هو الخلاف في اعتبار وقت البيع، لأن الرهن مقاس على البيع، لكن هل المراد وقت الرهن أو وقت استخلاص الحق؟ نعم.
قال رحمه الله: واتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن. واختلفوا إذا كان قبض المرتهن له بغصب ثم أقره المغصوب منه في يده رهنا، فقال مالك: يصح أن ينقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب إلى ضمان الرهن، فيجعل فيجعل المغصوب منه الشيء المغصوب رهنا في يد الغاصب قبل قبضه منه. وقال الشافعي لا يجوز، بل يبقى على ضمان الغصب إلا أن يقبضه. واختلفوا في رهن المشاع، فمنعه أبو حنيفة وأجازه مالك والشافعي. وسبب في الخلاف هل تمكن حيازة المشاع أم لا تمكن. الركن الثالث وهو الشيء المرهون فيه، وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السلم المتعلق بالذمة، وذلك لأن الصرف من شرطه التقابض فلا يجوز فيه عقدة الرهن، وكذلك رأس مال السلم وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى.
لكن يجوز أن يكون هناك رهن في السلعة المسلم فيها.
وقال قوم من أهل الظاهر لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم خاصة، أعني في المسلم فيه. وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية الرهن واردة في الدين في المبيعات وهو السلم عندهم، فكأنهم جعلوا هذا شرطا من شروط صحة الرهن، لأنه قال في أول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ثم قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة.
منشأ الخلاف بين الظاهرية والجمهور في تفسير الآية في قوله إذا تداينتم. نعم.
فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي الغصب وفي قيم المتلفات وفي أروش الجنايات في الأموال وفي الجراح العمد الذي لا قود فيه كالمأمومة والجائفة. وأما قتل العمد والجراح التي يقاد منها فيتخرج في جواز أخذ الرهن في الدية فيها إذا عفى الولي قولان، أحدهما أن ذلك يجوز، وذلك على القول بأن الولي مخير في العمد بين الدية والقود، والقول الثاني أن ذلك لا يجوز، وذلك أيضا مبني على أن ليس للولي إلا القود فقط إذا أبى الجاني من إعطاء الدية. ويجوز في قتل الخطأ أخذ الرهن مما يتعين من العاقلة، وذلك بعد الحول.
بعد الحلول عندنا الحلول، وش عندكم؟ يعني عندنا في مسألة قتل العمد ما هو أثرها وموجبها؟ فطائفة قالت موجب قتل العمد هو القود خاصة، وبالتالي لو قدر أن أولياء الدم قالوا نعفو إلى الدية، فهل يلزم القاتل أن يعطيهم الدية؟ إذا قلنا موجب القتل العمد هو القود فقط فإنه لا يلزم القاتل ذلك، فيقول لهم إما أن تعفو مجانا وإما أن تقتلوا. هناك من رأى أن موجب القتل العمد هو الدية أو القود، بالتالي إذا اختاروا الدية وجب على القاتل دفعها.
حلول
هو الآن من المعلوم أن دية القتل الخطأ تجب في 3 سنين مؤجلة، فقبل حلول السنة الأولى لا يجب عليهم شيء حتى تحل السنة، فهو الذي يظهر أنها بعد الحلول لأنها 3 سنوات مختلفة وليست سنة واحدة.
قال رحمه الله يجوز في العارية التي تضمن ولا يجوز فيما لا يضمن، ويجوز أخذه في الإجارات، ويجوز في الجعل بعد العمل ولا يجوز قبله، ويجوز الرهن في المهر ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة، وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة. وقالت الشافعية المرهون فيه له شرائط 3، أحدها أن يكون دينا فإنه لا يرهن في عين، والثاني أن يكون واجبا فإنه لا يرهن قبل الوجوب، مثل أن يسترهنه بما يستقرضه، ويجوز ذلك عند مالك، والثالث ألا يكون لزومه متوقعا أن يجب، وألا يجب كالرهن في الكتابة، وهذا المذهب قريب من مذهب مالك.
من شاء الخلاف في هذا الاختلاف في مدى استقرار الدين في كل من المسائل الماضية، فإن كان الدين مستقرا فإنه يجوز وضع الرهن عليه وإلا لم يجوز. ثم يقع الاختلاف في أنواع الديون السابقة، هل هي مما استقر الرهن فيها أو ليس الأمر كذلك. ومن أهم المسائل في هذا أن العين المرهونة الأصل أن تكون مملوكة للراهن أو مأذونا له في رهنها، لكن هل هذا لابد أن يكون سابقا للعقد أو لا يلزم؟ ولذلك اختلفوا في رهن المبيع، أبيعك السلعة بثمن مؤجل وتكون العين المباعة رهنا، فهل قد ملكت قبل العقد أو أن الملك لم يثبت إلا بعد العقد؟ وبالتالي يقع الاختلاف في مدى صحة رهن المبيع في الدين الناشئ عن ذات البيع. نعم.
الآن المقصود بالركن الثالث شيء المرهون فيه الآن يعني عندنا عين،
عندنا دين يرهن فيه، هذا هو المرهون فيه.
إذا لما قال الشيخ فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي الغصب،
في السلم وفي القرض وفي الغصب، أيوة، يعني في عوض المغصوب. الغاصب ما يجب عليه الضمان،
نعم.
إما أن يرد العين وإما أن يرد بدلها إذا تلفت،
نعم.
فإذا أخذ الغصب وجاء الحكم القضائي قال رد المغصوب، وحينئذ استقر الدين أو استقر الحق في ذمته، وبالتالي يجوز أن نأخذ رهنا عليه ليرد ذلك الغصب، بحيث لو لم يتمكن من رد المغصوب أخذنا أو استوفينا الحق من الغصب من الرهن.
قال رحمه الله: القول في الشروط. وأما شروط الرهن فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان: شروط صحة وشروط فساد. فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن، أعني في كونه رهنا، فشرطان: أحدهما متفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة التي هو بها شرط وهو القبض، والثاني مختلف في اشتراطه. فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن لقوله تعالى: فرهان مقبوضة، واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة. وفائدة الفرق أن من قال شرط صحة قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن، ومن قال شرط تمام قال: يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض أو يموت. فذهب مالك إلى أنه من شروط التمام، وذهب أبو حنيفة والشافعي وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة، وعمدة مالك قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول، وعمدة الغير قوله تعالى: فرهان مقبوضة. وقال بعض أهل الظاهر: لا يجوز الرهن إلا أن يكون هنالك كاتب لقوله تعالى: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ولا يجوز أهل الظاهر أن يوضع الرهن على يدي عدل، وعند مالك أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض، أن من شرط صحة الراهن أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض، وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك فقد خرج من اللزوم. وقال الشافعي: ليس استدامة القبض من شرط الصحة. فمالك عمم الشرط على ظاهره، فألزم من قوله تعالى: فرهان مقبوضة، وجود القبض واستدامته. والشافعي يقول: إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد، فلا يحل ذلك إعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه كالحال في البيع. وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة، ومن لم يشترط في الصحة ألا يشترط الاستدامة.
لكن لم يكن كذلك، مالك اشترط أحدهما دون الآخر والشافعي كذلك. نعم.
أهل الظاهر يقولون: لا يجوز الرهن إلا أن يكون هنالك كاتب، خلاف الآية.
نحن هنا لسنا لسياق تضعيف الأقوال، وإنما مرادنا بيان أو معرفة أسباب الخلاف. يعني هو من هنا من أسباب الخلاف أن قوله مقبوضة، هل كلمة مقبوضة هنا شرط أو أنها صفة معرفة فقط وليست شرطا؟ وقوله مقبوضة يعني مقبوضة قبل العقد أو في أثنائه، أو أن المراد استدامة القبض؟ هذا هو منشأ الخلاف هنا. واصل.
قال رحمه الله: واتفقوا على جوازه في السفر واختلفوا في الحضر، فذهب الجمهور إلى جوازه، وقال أهل الظاهر ومجاهد لا يجوز في الحضر لظاهر قوله تعالى وإن كنتم على سفر الآية، وتمسك الجمهور بما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر، والقول في استنباط منع الرهن في الحضر من الآية هو من باب دليل الخطاب. وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهنا على أنه إن جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن له، فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ، وأن معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن،
وأنه
معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن.
نعم، حكاية الاتفاق هنا فيها نظر، فقد ورد عن الإمام أحمد رواية بخلاف هذا المذكور هنا، هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، وفسر قوله لا يغلق الرهن يعني أن المراد به ما كان من شأن أهل الجاهلية من كون الرهن يملكه المرتهن بمجرد حلول الأجل ولو لم يأذن الراهن. وقالوا أما إذا أذن الراهن فإنه لا بأس بمثل ذلك، يجي ويعبي بنزين ولا يلقى معه فلوس، ويعطي ساعته لراعي البنزين ويقول إن جيتك إلى بكرة العصر ولا ترى الساعة لك. على مذهب الجمهور يقول هذا لا يجوز ولا يصح، ويفسرون به حديث لا يغلق الرهن. والقول الثاني بأنه ما دام بالتراضي فإنه جائز، وهذا يمكن له صلة بالعقود المعلقة، العقود المعلقة، فهو عقد رهن في الزمان الأول ينتقل في الزمان الثاني إلى أن يكون عقد بيع. نعم.
قال رحمه الله: القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الأحكام، وهذا الجزء ينقسم إلى معرفة مال الراهن من الحقوق في الرهن وما عليه، وإلى معرفة مال المرتهن في الرهن وما عليه، وإلى معرفة اختلافهما في ذلك، وذلك إما من نفس العقد وإما لأمور طارئة على الرهن، ونحن نذكر من ذلك ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار والاتفاق. أما حق المرتهن في الرهن فهو أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ما عليه، فإن لم يأتي به عند الأجل كان له أن يرفعه إلى السلطان فيبيع عليه الرهن وينصفه منه إن لم يجبه الراهن إلى البيع، وكذلك إن كان غائبا، وإن وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل جاز، وكرهه مالك إلا أن يرفع الأمر إلى السلطان. والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه، يعني أنه إذا رهنه في عدد ما فأدى منه بعضه، فإن الرهن بأسره يبقى بعد بيد المرتهن حتى يستوفي حقه. وقال قوم: بل يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق. وحجة الجمهور أنه محبوس بحق، فوجب أن يكون محبوسا بكل جزء منه أصله حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت. وحجة الفريق الثاني أن جميعه محبوس بجميعه، فوجب أن يكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه أصله الكفالة.
إذن هذا أصل، هذه مسألة ترددت بين أصلين، إما الكفالة وإما التركة، ولا يسمى عندهم قياس غلبة الأشباه. نعم.
ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلاف في نماء الرهن المنفصل، مثل الثمرة في الشجر المرهون، ومثل الغلة، ومثل الولد، هل يدخل في الرهن أم لا؟ فذهب قوم إلى أن نماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن، أعني الذي يحدث منه في يد المرتهن. وممن قال بهذا القول الشافعي، وذهب آخرون إلى أن جميع ذلك يدخل في الرهن. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري. وفرق مالك فقال: ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته فإنه داخل في الرهن كولد الجارية مع الجارية، وأما ما لم يكن على خلقته فإنه لا يدخل في الرهن، كان متولدا عنه كثمر النخل أو غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام وعمرة من رأى أن نماء الرهن وغلته للراهن قوله عليه الصلاة والسلام: الرهن محلوب ومركوب. قالوا: وجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله مركوب ومحلوب أن يركبه الراهن ويحلبه، لأنه كان يكون غير مقبوض، وذلك مناقض لكونه رهنا، فإن الراهن من شرطه القبض. قالوا: ولا يصح أيضا أن يكون معناه أن المرتهن يحلبه ويركبه، فلم يبق إلا أن يكون المعنى في ذلك أن أجرة ظهره لربه ونفقته عليه.
بقية الروايات تفسر هذه اللفظة من أن الرهن إذا كان ظهرا فإنه يركب بنفقته، يعني يركبه المرتهن مقابل ما يقوم به من دفع النفقة. ويظهر من هذا أنه فيما يحتاج إلى نفقة يومية معتادة، أما ما لم يكن كذلك فإنه لا يدخل في نفس الحكم. نعم.
واستدلوا أيضا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه. قالوا: ولأنه نماء زائد على ما رضيه رهنا، فوجب ألا يكون له إلا بشرط زائد. وعمرة أبي حنيفة أن الفروع تابعة للأصول، فوجب لها حكم الأصل، ولذلك حكم الولد تابع لحكم أمه في التدبير والكتابة. وأما مالك فاحتج بأن الولد حكمه حكم أمه في البيع، أي هو تابع لها، وفرق بين الثمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك، وذلك أن الثمر لا يتبع بيع الأصل إلا بالشرط،
يعني ما لو شرطه المشتري،
وولد الجارية يتبع بغير شرط. والجمهور على أن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن، وقال قوم: إذا كان الرهن حيوانا فللمرتهن أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه.
هذا مذهب أحمد،
وهو قول أحمد وإسحاق. واحتجوا بما رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الرهن محلوب ومركوب.
لعل منشأ الخلاف في هذا خبر الواحد المخالف للقياس، هل يحتج به؟ عند أحمد أنه يقدم الخبر، وعند الأكثر يقدم القياس.
ومن هذا الباب اختلاف في الرهن يهلك عند المرتهن ممن ضمانه، فقال قوم: الرهن أمانة وهو من الراهن، والقول قول مرتهن مع يمينه أنه ما فرط فيه وما جنى عليه. وممن قال بهذا القول الشافعي وأحمد وأبو ثور جمهور أهل الحديث. وقال قوم: الرهن من المرتهن ومصيبته منه. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وجمهور الكوفيين.
والمنشأ الخلاف هل قبض الرهن لمصلحة الراهن ولا لمصلحة المرتهن؟
والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمين، فمنهم من رأى أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته أو قيمة الدين، وبه قال أبو حنيفة وسفيان وجماعة. ومنهم من قال: هو مضمون بقيمته قلت أو كثرت، وإنه إن فضل للراهن شيء فوق دينه أخذه من المرتهن، وبه قال علي بن أبي طالب وعطاء وإسحاق. وفرق قوم بين ما لا يغاب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى هلاكه، وبين ما يغاب عليه من العروض، فقالوا: هو ضامن فيما يغاب عليه ومؤتمن فيما لا يغاب عليه. ومن قال بهذا القول مالك والأوزاعي وعثمان البتي، إلا أن مالكا يقول: إذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضيع ولا تفريط فإنه لا يضمن. وقال الأوزاعي وعثمان البتي: بل يضمن على كل حال، قامت بينة أو لم تقم. وبقول مالك قال ابن القاسم، وبقول عثمان والأوزاعي قال أشهب. وعمدة من جعله أمانة غير مضمون حديث سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن، وهو ممن رهنه له غلمه وعليه غرمه، أي له غلته وخراجه، وعليه افتكاكه ومصيبته منه. قالوا: وقد رضي الراهن أمانته فأشبه المودع عنده. وقال المزني من أصحاب الشافعي محتجا له: قد قال مالك ومن تابعه: إن الحيوان وما ظهر هلاكه أمانة، فوجب أن يكون كله كذلك.
إذن ما شاء الخلاف، هل يد الراهن يد أمانة؟ هل يد المرتهن يد أمانة أو ليست كذلك؟
نعم. وقد قال أبو حنيفة: إن ما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدين فهو أمانة، فوجب أن يكون كله أمانة. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام عند مالك ومن قال بقوله وعليه غرمه، أي نفقته. قالوا: وذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الرهن مركوب ومحلوب، أي أجرة ظهره لربه ونفقته عليه. وأما أبو حنيفة وأصحابه فتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام: له غنمه وعليه غرمه، أن غنمه ما فضل منه على الدين، وغرمه ما نقص. وعملة من رأى أنه مضمون من المرتهن أنه عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء، فوجب أن يسقط بتلفه. أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفي الثمن، وهذا متفق عليه من الجمهور، وإن كان عند مالك كالرهن. وربما احتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل ارتهن فرسا من رجل فنفق في يده، فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن: ذهب حقك. وأما تفريق مالك بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان، ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه ولا تلحق فيما لا يغاب عليه. وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيرا، فضعفه قوم وقالوا: إنه مثل استحسان أبي حنيفة، وحد الاستحسان بأنه قول بغير دليل. ومعنى الاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة المتعارضة، وإذا كان ذلك كذلك فليس هو قول بغير دليل.
يعني أن مالك ترى أن الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين أو مخالفة القياس لدليل أقوى منه. نعم.
وجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن.
بيعه؟
لأن على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته، وأنه إن باعه فللمرتهن الإجازة أو الفسخ. وقال مالك: وإن زعم أن إجارته ليتعجل حقه حلف على ذلك وكان له. وقال قوم: يجوز بيعه، وإذا كان الرهن غلاما أو أمة فأعتقها الراهن. فعند مالك أنه إن كان الراهن موسرا جاز عتقه وعجل للمرتهن حقه، وإن كان معسرا بيعت وقضي الحق من ثمنها. وعند الشافعي ثلاثة أقوال: الرد والإجازة، والثالث مثل قول مالك.
إذن من شاء الخلاف، هل العتق مقدم على حق الرهن أو ليس كذلك؟
وأما اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي وجب به الرهن، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك، فقال مالك: القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك، فما زاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجمهور فقهاء الأمصار: القول في قدر الحق قول الراهن.
من جاء الخلاف في هذا، هل المعتبر ما اتفقت عليه الأقوال بين قول البائع قول الراهن والمرتهن، أو ننظر إلى قرائن الأحوال من جهة قيمة العين المرهونة؟
وعملة الجمهور أن الراهن مدعى عليه والمرتهن مدع، فوجب أن تكون اليمين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة. وعملة مالك ها هنا أن المرتهن وإن كان مدعيا فله ها هنا شبهة تنقل اليمين إلى حيزه، وهو كون الرهن شاهدا له، ومن أصوله أن يحلف أقوى المتداعيين شبهة، وهذا لا يلزم عند الجمهور، لأنه قد يرهن الراهن الشيء وقيمته أكثر من المرهون فيه. وأما إذا تلف الرهن واختلفوا في صفته، فالقول ها هنا عند مالك قول المرتهن لأنه مدعى عليه، وهو مقر ببعض ما ادعي عليه، وهذا على أصوله. فإن المرتهن أيضا هو الضامن فيما يغاب عليه، وأما على أصول الشافعي فلا يتصور أن المرتهن فلا يتصور على المرتهن يمين إلا أن يناكره الراهن في إتلافه. وأما عند أبي حنيفة فالقول قول المرتهن في قيمة الرهن، وليس يحتاج إلى صفة، لأن عند مالك يحلف على صفة وتقوم تلك الصفة. وإذا اختلفوا في الأمرين جميعا، أعني في صفة الرهن وفي مقدار الرهن، كان القول قول المرتهن في صفة الرهن، وفي الحق ما كان قيمته الصفة التي حلف عليها شاهدة له وفيه ضعف. وهل يشهد الحق لقيمة الرهن إذا اتفقا في الحق واختلفا في قيمة الرهن؟ في المذهب فيه قولان، والأقيس الشهادة، لأنه إذا شهد الرهن للدين شهد الدين للمرهون. وفروع هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية في غرضنا.
إذن عندنا منشأان للخلاف في هذا. الأول، هل يد المرتهن يد أمانة أو يد ضمان؟ والمنشأ الآخر، هل نجري قواعد الدعوى في مسائل الرهن، أو أننا نقول بالنظر في قرائن الأحوال؟
قال رحمه الله كتاب الحجر: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أبواب: الباب الأول في أصناف المحجورين، الثاني متى يخرجون من الحجر ومتى يحجر عليهم وبأي شروط يخرجون، الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة. الباب الأول في أصناف المحجورين: أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، الآية. واختلفوا في الحجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم، فذهب مالك والشافعي وأهل المدينة وكثير من أهل العراق إلى جواز ابتداء الحجر عليهم بحكم الحاكم، وذلك إذا ثبت عنده سفه سفههم وأعذر إليهم فلم يكن عندهم مدفع، وهو رأي ابن عباس وابن الزبير. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يبتدأ الحجر على الكبار، وهو قول إبراهيم وابن سيرين. وهو انقسموا قسمين، فمنهم من قال: الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ بحال وإن ظهر منهم التبذير، ومنهم من قال: إن استصحبوا التبذير من الصغر يستمر الحجر عليهم، وإن ظهر منهم رشد بعد البلوغ ثم ظهر منهم سفه فهؤلاء لا يبدأ بالحجر عليهم. وأبو حنيفة يحد في ارتفاع الحجر وإن ظهر سفهه 25 عاما. وعملة من أوجب على الكبار ابتداء الحجر أن الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى التبذير الذي يوجد فيهم غالبا، فوجب أن يجب الحجر على من وجد فيه هذا المعنى وإن لم يكن صغيرا. قالوا: ولذلك اشترط في رفع الحجر عنهم مع ارتفاع الصغر إيناس الرشد. قال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدل هذا على أن السبب المقتضي للحجر هو السفه. وعمدة الحنفية حديث حبان بن منقذ إذ ذكر فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثا ولم يحجر عليه. وربما قالوا: الصغر هو المؤثر في منع التصرف بالمال بدليل تأثيره في إسقاط التكليف، وإنما اعتبر الصغر لأنه الذي يوجد فيه السفه غالبا، كما يوجد فيه نقص العقل غالبا، ولذلك جعل البلوغ علامة وجوب التكليف وعلامة الرشد، إذ كان يوجدان فيه غالبا، أعني العقل والرشد. وكما لم يعتبر النادر في التكليف، أعني أن يكون قبل البلوغ عاقلا فيكلف، كذلك لم يعتبر النادر في السفه، وهو أن يكون بعد البلوغ سفيها فيحجر عليه، كما لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيدا. قالوا: وقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، الآية، ليس فيها أكثر من منعهم من أموالهم، وذلك لا يوجب فسخ بيوعها وإبطالها.
يعني منشأ الخلاف في هذا هو أن المعول عليه هو لفظ الآية ابتلوا اليتامى وبالتالي لا حجر إلا على الصغير، أو أن المعول عليه المعنى الذي جاء الشرع بضمانه وهو حماية أموال الناس. نعم.
والمحجورون عند مالك ستة: الصغير والسفيه والعبد والمفلس والمريض والزوجة، وسيأتي ذكر كل واحد منهم في بابه. الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر ومتى يحجر عليهم وبأي شروط يخرجون. والنظر في هذا الباب في موضعين: في وقت خروج الصغار من الحجر ووقت خروج السفهاء. فنقول إن الصغار بالجملة صنفان: ذكور وإناث، وكل واحد من هؤلاء إما ذو أب وإما ذو وصي وإما مهمل، وهم الذين يبلغون ولا وصي لهم ولا أب. فأما الذكور والصغار ذو الآباء فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإناث الرشد منهم، وإن كانوا قد اختلفوا في الرشد ما هو، وذلك لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. واختلفوا في الإناث، فذهب الجمهور إلى أن حكمهن في ذلك حكم الذكور، أعني بلوغ المحيض وإناث الرشد. قال مالك: هي في ولاية أبيها في المشهور عنه حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها، وروي عنه مثل قول الجمهور. ولأصحاب مالك في هذا أقوال غير هذه: قيل إنها في ولاية أبيها حتى يمر بها سنة بعد دخول زوجها بها، وقيل حتى يمر بها عامان، وقيل حتى تمر 7 أعوام. وحجة مالك أن إناث الرشد لا يتصور من المرأة إلا بعد اختيار الرجال. وأما أقاويل أصحابه فضعيفة مخالفة للنص والقياس. أما مخالفتها للنص فإنه لم يشترط الرشد، وأما مخالفتها للقياس فلأن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة. وإذا قلنا على قول مالك لا على قول الجمهور إن الاعتبار في الذكور ذوي الآباء البلوغ وإناث الرشد، فاختلف قول مالك إذا بلغ ولم يعلم سفهه من رشده وكان مجهول الحال، فقيل عنه إنه محمول على السفه حتى يتبين رشده وهو المشهور، وقيل عنه إنه محمول على الرشد حتى يتبين سفهه. فأما ذوي الأوصياء فلا يخرجون من الولاية في المشهور عن مالك إلا بإطلاق وصيه له من الحجر، أي يقول فيه إنه رشيد إن كان مقدما من قبل الأب بلا خلاف، أو بإذن القاضي مع الوصي إن كان مقدما من غير الأب على اختلاف في ذلك. وقد قيل في وصي الأب أنه لا يقبل قوله فيه، وقد قيل في وصي الأب إنه لا يقبل قوله في أنه رشيد إلا حتى يعلم رشده، وقد قيل إن حاله مع الوصي كحاله مع الأب، يخرجه من الحجر إذا آنس منه الرشد وإن لم يخرجه وصيه بالإشهاد. وإن المجهول الحال في هذا حكمه حكم المجهول الحال للأب. وأما ابن القاسم فمذهبه أن الولاية غير معتبر ثبوتها إذا علم الرشد ولا سقوطها إذا علم السفه، وهي رواية عن مالك، وذلك من قوله في اليتيم لا في البكر. والفرق بين المذهبين أن من يعتبر الولاية يقول أفعاله كلها مردودة وإن ظهر رشده حتى يخرج من الولاية، وهو قول ضعيف، فإن المؤثر هو الرشد لا حكم الحاكم. وأما اختلاف في الرشد ما هو، فإن مالكا يرى أن الرشد
منشأ الخلاف في قوله فإن آنستم منهم رشدا، هل هو خطاب موجه إلى القضاة أو أنه خطاب موجه إلى الأولياء؟
وأما اختلاف في الرشد ما هو، فإن مالكا يرى أن الرشد هو تثمير المال وإصلاحه فقط، والشافعي يشترط مع هذا صلاح الدين وسبب اختلافهم هل ينطلق اسم الرشد على غير صالح الدين وحال البكر مع الوصي كحال الذكر؟
نشأ الخلاف هو الاختلاف في تفسير قوله فإن آنستم منهم رشدا، ما المراد بالرشد؟ نعم. وحال الذكر،
وحال البكر مع الوصي كحال الذكر لا يخرج من الولاية إلا بالإخراج ما لم تعنس، على اختلاف في ذلك. وقيل حالها مع الوصي كحالها مع الأب، وهو قول ابن الماجشون، ولم يختلف قولهم إنه لا يعتبر فيها الرشد كاختلافهم في اليتيم. وأما المهمل من الذكور فإن المشهور أن أفعاله جائزة إذا بلغ الحلم، كان سفيها متصل السفه أو غير متصل السفه، معلنا به أو غير معلن. وأما ابن القاسم فيعتبر نفس فعله إذا وقع، فإن كان رشدا جاز وإلا رده. فأما اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي فإن فيها في المذهب قولين، أحدهما أن أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض، والثاني أن أفعالها مردودة ما لم تعنس، وهو المشهور. الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة. والنظر في هذا الباب في شيئين، أحدهما ما يجوز لصنف صنف من المحجورين من الأفعال، وإذا فعلوا فكيف حكم أفعالهم في الرد والإجازة، وكذلك أفعال المهملين وهم الذين بلغوا الحلم من غير أب ولا وصي، وهؤلاء كما قلنا إما صغار وإما كبار متصل الحجر من الصغر، وإما مبتدأ حجرهم. فأما الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال ولا المحيض من النساء، فلا خلاف في المذهب في أنه لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق، وإن أذن له الأب في ذلك أو الوصي. فإن أخرج من يده شيئا بغير عوض كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي، فإن رآه رشدا أجازه وإلا أبطله، وإن لم يكن له ولي قدم له ولي ينظر في ذلك، وإن عمل في ذلك حتى يلي أمره كان النظر إليه في الإجازة أو الرد. واختلف إذا كان فعله سدادا ونظرا فيما كان يلزم الولي أن يفعله، هل له أن ينقضه إذا آل الأمر إلى خلاف بحوالة الأسواق أو نماء فيما باعه أو نقصان فيما ابتاعه؟ فالمشهور أن ذلك له، وقيل إن ذلك ليس له، ويلزم الصغير ما أفسد في ماله مما لم يؤتمن عليه، واختلف فيما أفسد وكسر مما أتمن عليه، ولا يلزمه بعد بلوغه ورشده عتق ما حلف بحريته في صغره وحنث به في صغره، واختلف فيما حنث فيه في كبره وحلف به في صغره، فالمشهور أنه لا يلزمه. وقال ابن كنانة يلزمه ولا يلزمه فيما ادعي عليه بيمين.
من شاء الخلاف هل التزام آثار القول من الأمور المرتبة على البلوغ أو لا؟ ولذلك قال بعضهم طلاق الصغير لا يقع، إيش؟ لأنه من آثار قول الصغير.
واختلف إذا كان له شاهد واحد هل يحلف معه؟ فالمشهور أنه لا يحلف، وروي عن مالك والليث أنه يحلف. وحال البكر ذات الأب والوصي كالذكر ما لم تعنس، على مذهب من يعتبر تعنيسها. فأما السفيه البالغ فجمهور العلماء على أن المحجور إذا طلق زوجته أو خالعها مضى طلاقه وخلعه، إلا ابن أبي ليلى وأبا يوسف. وخالف ابن أبي ليلى في العتق فقال إنه ينفذ، وقال الجمهور إنه لا ينفذ. وأما وصيته فلا أعلم خلافا في نفوذها، ولا تلزمه هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق ولا شيء من المعروف إلا أن يعتق أم ولده فيلزمه عتقها. وهذا كله في المذهب.
أم الولد لا ينتفع بها إلا هو، ولذلك وجيز عتقه فيها، وأما ما عدا فإنه يفوت حق غيره، ولذلك لم يجيزوا تصرفه.
وهذا كله في المذهب، وهل يتبعها مالها؟ فيه خلاف، قيل يتبع وقيل لا يتبع، وقيل بالفرق بين القليل والكثير. وأما ما يفعله بعوض فهو أيضا موقوف على نظر وليه، إن كان له ولي، فإن لم يكن له ولي قدم له ولي، فإن رد بيعه الولي وكان قد أتلف الثمن لم يتبع من ذلك بشيء، لم يتبع من ذلك بشيء، وكذلك إن أتلف عين المبيع. وأما أحكام أفعال المحجورين أو المهملين على مذهب مالك فإنها تنقسم إلى 4 أحوال. فمنهم من تكون أفعاله كلها مردودة وإن كان فيها ما هو رشد، ومنهم ضد هذا وهو أن تكون أفعاله كلها محمولة على الرشد وإن ظهر فيها ما هو سفه، ومنهم من تكون أفعاله كلها محمولة على السفه ما لم يتبين رشده، وعكس هذا أيضا وهو أن تكون أفعاله كلها محمولة على الرشد حتى يتبين سفهه. فأما الذي يحكم له بالسفه وإن ظهر رشده فهو الصغير الذي لم يبلغ، والبكر ذات الأب، والوصي ما لم تعن
ذات الأب،
والوصي نعم، والبكر ذات الأب والوصي ما لم تعنس على مذهب من يعتبر التعنيس. واختلف في حده
لعلها أو الوصي
واختلف في حده اختلافا كثيرا من دون 30 إلى 60،
يعني التعنيس ما هو حده،
والذي يحكم له بحكم الرشد وإن علم سفهه. فمنها السفيه إذا لم تثبت عليه ولاية من قبل أبيه ولا من قبل السلطان على مشهور مذهب مالك، خلافا لابن قاسم الذي يعتبر نفس الرشد لا نفس الولاية، والبكر اليتيمة المهملة على مذهب سحنون. وأما الذي يحكم عليه بالسفه بحكم ما وأما الذي يحكم عليه بالسفه بحكم ما لم يظهر رشده فالابن عند بعد بلوغه في حياة أبيه على مشهور في المذهب، وحال البكر ذات الأب التي لا وصي لها إذا تزوجت ودخل بها زوجها ما لم يظهر رشدها وما لم تبلغ الحد المعتبر في ذلك من السنين عند من يعتبر ذلك، وكذلك اليتيمة التي لا وصي لها على مذهب من يرى أن أفعالها مردودة. وأما الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين سفه فمنها حال البكر المعنس عند من يعتبر التعنيس، أو التي يدخل بها زوجها ومضى لدخوله الحد المعتبر من السنين عند من يعتبر الحد، وكذلك حال الابن ذي الأب إذا بلغ وجهلت حاله على إحدى الروايتين، والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية التي لا تعتبر فيها دخولها مع زوجها. فهذه هي جمل ما في هذا الكتاب والفروع كثيرة.
إذا المؤلف أراد أن يبحث أصول المسائل في أبواب الحجر لا تفاصيل المسائل كما هي عادة في بقية الأبواب. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.